الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. وآخر ما قرأناه قول المؤلف رحمه الله: والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. وعرفنا أن المستهام هو الهائم من العشق الذي ذهب عقله بسببه. والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. وقد ذكر قبل ذلك أنه شاهد آطام المدينة وشاهد فيها من يحب من كل هاد مهتد فوصل إلى محبوبه بعد شدة اشتياقه إليهم. وكل هذا من قبيل ضرب الأمثال. قال بعدها: لو قيل ما تهوى، أي لهذا المستهام الذي وصل إلى من يحب، قال: لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، لأعفرن الخد شكرا في الثرى وأكحلن بتربكم أجفاني. إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن. واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها، في السعد ما يغنيك عن دبراني. حدق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زماني. واكحل جفون القلب بالوحيين، واحذر كحلهم يا كثرة العميان، واحذر كحلهم يا كثرة العميان. فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. لم يحج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان. فالوحي كاف للذي يعنى به، شاف لداء جهالة الإنسان. وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. قال رحمه الله: لو قيل، أي لهذا المستهام، ما تهوى بعد أن شاهد آطام المدينة وشاهد فيها كل مهتد في كل هاد ومهتد، وشاهد من يحب ومن كان يبحث عنهم فترة طويلة من الزمن حتى وصل إليهم، قال: لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان. أي إن لم أستطع أن أمشي على قدمي مشيت على أجفان عيني لشدة اشتياقه إليهم. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، لأعفرن الخد شكرا في الثرى وأكحلن بتربكم أجفاني. وكل هذا من باب المبالغات وضرب الأمثال، وإن كان هذا لا يجوز شرعا، لكن لم يرد المؤلف حقيقة الأمر ما يفعله الغلاة من مع مشايخهم. فهذا في الواقع يفعله الغلاة مع مشايخهم من أرباب الصوفية الطرقية، أصحاب البدع والشركيات. لكن أمر الشعر قد يحصل فيه شيء من التجاوزات من باب ضرب الأمثال، ولهذا قد يذكر أشياء لا تحل شرعا ولا يقصد حقيقتها. وكما سيأتي معنا في قولي: في السعد ما يغنيك عن دبراني. نعم، ما يتعلق بالتفاؤل بسعد السعود وتشاؤم بالدبران، هذه من أمور الجاهلية، لكنه لا يقصد حقيقة هذه الأمور. والشعراء لهم شيء من التوسع في ضرب الأمثال والمبالغات في بعض الأمور وإن لم يريدوا الحقيقة. فأراد أن يبين مدى محبته للسنة، مدى محبته للوحيين، ومدى محبته لأتباع الوحيين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فجاء بمثل هذه المبالغات التي لا يريد حقيقتها. قال: لو قيل ما تهوى لقال مبادلا أهوى زيارتكم على الأجفان، تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، لأعفرن الخد شكرا في الثرى وأكحلن بتربكم أجفاني. إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن. فإن أردت أن تبصر ما ذكر لك فيما مضى من أن الخير والهداية في الوحيين وإزالة الشك والريب وطمأنينة النفوس في الوحيين في الكتاب والسنة والخير والهداية فيهما، ففعل ما أمرك به. يرمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن، فأغمض عينيك عن الآراء، أغمض عينيك عن التقليد، أغمض عينيك عن ما سوى الكتاب والسنة، افتح عينيك على الكتاب والسنة واغمض عينيك عن ما سواهما، فسوف تجد الخير والهداية والنور، وسوف تجد برد اليقين وإزالة الشكوك، وتجد طمأنينة النفوس. يربط تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن، واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها، في السعد ما يغنيك عن دبراني. وترك رسوم الخلق أي آثار الخلق، دعك عن جميع هذا. فما نعم آثار الخلق وما سطروه وما كتبوه من عند أنفسهم من الرأي وما يدعونه من المعقولات، دعك عن جميع هذا واتجه إلى الوحيين إلى الكتاب والسنة. واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها، في السعد ما يغنيك عن دبراني. والسعد هو سعد السعود، ودبران نجم النجوم، والسعد أيضا نجم النجوم، وكانوا يتفاءلون ويحبون سعد السعود ويتشائمون من الدبران. قال: حدق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زماني. حدق التحديق إدارة الحدق في النظر، وهو يقول حدق بقلبك أي بنظر عينك، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فيقول حدق بقلبك في نصوص الوحيين كما حدق القوم وأتعبوا أمصارهم وأتعبوا قلوبهم في الرأي في أزمان متطاولة، فكلت أذهانهم وأتعبوا عقولهم في النظر في الرأي والمنطق والفلسفة وفي كلام علماء المنطق، أتعبوا أنفسهم الأزمان الطويلة وذهبت أعمارهم. فأنت حدق بقلبك في نصوص الوحيين إن أردت الخير والهداية. حدق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زماني، وكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. وكحل جفونك بالكتاب والسنة، واترك كحل أهل الرأي، فإن الكحل الذي استعملوه من أسباب العمى، وكم اعتمى بسبب كحلهم، كم اعتمى بسبب كحلهم. أي نعم، وهذا هو الواقع، فإن من خاض في علم الكلام أصابته الضلالة والعماية، وقع في العمى والضلال والتيه والشك والحيرة، وهم يعترفون بأنفسهم كما سبق أن ذكرنا ذلك عنهم. قالوا: كحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان، أي يسمى ذلك الكحل كثرة العميان. فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. فبين الله عز وجل طرق الهدى في الكتاب والسنة في أحسن بيان وأوضح بيان، وفيهما الهداية والشفاء. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. لم يحج الله الخلائق معهما لخيار فلتان ورأي فلان. فالخلائق إن أخذوا بالكتاب والسنة فيحصل لهم الغنى عن كل ما سوى الكتاب والسنة، فلا يحتاجون لأوهام المتوهمين وخيال المتخيلين من أهل الكلام ومن غيرهم لخيال فلتان ورأي فلان. والفلتان بالتحريك، الفلتان بالتحريك هو نعم الجري، الجري ويقال فلتان وعلان بمعنى علان بمعنى الجاهل، وفلتان بمعنى الجري وعلان بمعنى الجاهل. قال لم يحج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان. فالوحي كاف للذي يعنى به، شاف لداء جهالة الإنسان. والأب كما ذكر رحمة الله عليه، فالوحي كاف للذي يعنى به، فهو كاف في سبل الهداية وما يراد به، فهو كاف فيما يراد به من أمور الهداية، شاف لداء جهالة الإنسان، وفيه شفاء أيضا للجهل لما فيه من نور العلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال وتفاوت العلماء في أفاهمهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. ثم بيّن أن العلماء ليسوا على حد سواء، يتفاوتون في فهمهم للوحي، وهذا أعظم من تفاوت الأبدان. ومعلوم أن أبدان الناس متفاوتة، هناك الطويل وهناك القصير وهناك السمين وهناك النحيف الضعيف، هناك نعم الأبيض وهناك الأسود، فيختلفون في ألوانهم ويختلفون في أجسامهم، فالتفاوت موجود في أجسام الناس. وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحيين أشد من تفاوت الناس في أبدانهم، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. فهناك عالم من العلماء ينظر إلى حديث فيستنبط مسألة، وآخر يستنبط 5 مسائل، وآخر 10، وآخر يستنبط 1000 مسألة في حديث واحد، وهو حديث واحد لكن الأفهام تختلف. وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان، إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن، أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان، أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعيان، أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان، أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. قال رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. فالجهل داء قاتل، فهو قاتل للدين، وقد يقتل أيضا الشخص قتلا حسيا، فهو قاتل يقتل المرء قتلا معنويا، فإنه من أسباب فساد الدين والإعراض عن الحق والابتعاد عن الهدى، وقد يسبب أيضا قتل الإنسان. فالجاهل قد يقتل نفسه وقد يكون سببا في قتل نفسه. قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. وشفاء هذا الجهل في أمرين، قال نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فهذا هو شفاء الجهل. نص الكتاب والسنة مع الطبيب وهو العالم الرباني، ومعلوم أن الدواء يحتاج فيه إلى طبيب، الدواء الحسي يحتاج فيه إلى طبيب، فهكذا الدواء المعنوي يحتاج فيه إلى طبيب. والناس إذا أصيبوا بأمراض في أبدانهم اتجهوا إلى الدواء عن طريق الطبيب، هو الذي يشرح لهم كيف استعمال الدواء ويوضح لهم ذلك. وهكذا من كان به مرض في قلبه وفي دينه فيحتاج إلى أن يتعالج بالكتاب والسنة، ويحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى طبيب هو العالم الرباني الذي يشرح له ويوضح له أدلة الكتاب والسنة ويبين له ويوضح له ما قد يشكل عليه. قال: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم رباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. ثم بين رحمه الله أن العلم ينقسم إلى ثلاث أقسام لا رابع لها. قال: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. فهذا العلم الأول، العلم بأسماء الله وصفاته. قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، وهذا هو نعم وهذا هو القسم الثاني من أقسام العلم، العلم بالشريعة، العلم بالأمر والنهي، أي العلم بالشريعة، العلم بالدين. قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وهذا القسم الثالث من أقسام العلم، العلم باليوم الآخر، بيوم الجزاء. فالعلم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: علم بالله بأسماء الله وصفاته، وعلم بدينه، وعلم بجزائه بيوم البعث والنشور والجزاء باليوم الآخر. قال: والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن مبعوث بن الفرقان. فالعلم يدور على هذه الأمور الثلاثة، وجميع هذه الأمور الثلاثة موجودة في الكتاب والسنة، وما سوى ذلك فهي الجهالات، الجهالات التي يأتي بها علماء الكلام والفلسفة التي يدعونها أنها معقولات وهي جهالات. إن أردت العلم فهذا هو العلم، أي العلم النافع الذي يحتاج إليه المسلم، العلم بالله بأسمائه وصفاته وبدينه، والعلم بيوم الجزاء باليوم الآخر بالبعث والنشور. الكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. والله ما قال امرؤ متحذلق، والمتحذلق هو الذي مدعي الحذق وليس كذلك، فالذي يدعي الحذق وجاء بسوى نعم بسوى ذلك فما جاء به فهو الهذيان والباطل، وإن زعمه علما. فالعلم لا يكون إلا في الكتاب وفي السنة، ولا يخرج عن الكتاب والسنة، ما سوى ذلك فهو الهذيان. وإن تحذلق المتحذلق وادعى المعرفة وأنه صاحب العقل والبصيرة وصاحب الفهم وصاحب العلم، فما يتلفظ به فهو من الهذيان الذي لا قيمة له. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن. إن قلتم أي الذي نأتي به ونتكلم به هو تقرير الوحي، والتقرير هو تحصيل ما لم يصرح به في القول، تحصيل ما لم يصرح به في القول، هذا هو التقرير. فقال: إن قلتم تقريره، أي ما نأتي به هو تقرير الوحي، أي تحصيل ما لم يصرح به في الوحي، فهذا كلام باطل، كلام باطل ليس له أساس من الصحة. فالوحي في غاية التقرير والإيضاح والبيان، وكل ما يحتاج إليه الناس فهو مبين بأحسن عبارة وبأتم كلام، لا يحتاج إلى تقرير، هؤلاء الذي هو من قبيل الهذيان. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن، أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان. أي ما جئنا به هو من قبيل إيضاح الوحي، نعم، مع أنه ما جاءوا به هو الجهالات، علماء الكلام ما جاءوا بإيضاح الوحي وإنما جاءوا بالضلالات والجهالات، فيقال لهم الوحي جاء بأتم إيضاح وخير بيان، ما في أحسن من الإيضاح المذكور في الكتاب والسنة. أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان، أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، أو قلتم نحن نأتي بكلام نقصد به اختصار، اختصار إيجاز ما في ما جاء به الوحي، اختصار ذلك. فقال رحمه الله أن الوحي في غاية الإيجاز والتبيان، الوحي نعم ما فيه التطويل، كلام النبي كلام الله عز وجل نعم أتم الكلام، أتم الكلام وأحسن الكلام، عبارات وجيزة وتحمل العلوم الكثيرة، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. نعم كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى اختصار وإيجاز، هو في غاية الاختصار والإيجاز مع غاية البيان والإيضاح. أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، أو قلتم معناه، أو قلت معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعيانه، أو قلتم ما نجيء به هو معنى للوحي، فقال لهم اقصدوا معنى الخطاب لا تتعدوا إلى غيره بعينه وعيانه، وهم لم يفعلوا ذلك وإنما جاءوا بمعاني من عند أنفسهم، حرفوا الكلم عن مواضعه، استوى قالوا استولى، بل يداه مبسوطتان قالوا المراد بذلك القدرة أو النعمة، فجاءوا بمعاني خلاف ما تدل عليه أدلة، خلاف ما يدل عليه الوحي. المعنى الصحيح هو ما دل عليه عين الخطاب. أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعيانه، أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شرط ولا أقسان. وهكذا إذا قالوا نحن نترجم عن معاني الكتاب والسنة، فقال لهم اقصدوا المعنى الصحيح، معنى الكلام على ما هو عليه، بلا شطط بلا تجاوز ولا نقصان، لا تتجاوز المعنى إلى غيره ولا تنقصوا من المعنى، هذا إذا كنتم صادقين فيما تقولونه. وهم بخلاف ذلك، هم بخلاف ذلك لم يحصل منهم هذا، إما أنهم زادوا في المعنى ما ليس فيه أو أنقصوا وهضموا المعنى من حقه ومن مراده. أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان، أو قلتم بخلافه، وهذا هو الواقع الذي هم عليه، ما جاءوا به من علم الكلام المنطق خلاف الوحي خلاف الكتاب والسنة، أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. فلا حاجة لكلامهم على جميع هذه التقادير، إن قالوا كذا فالجواب كذا، وإن قالوا كذا فالجواب كذا، فما جاءوا به من الهذيان لا حاجة إليه على جميع هذه التقادير. نكتفي بهذا وننتقل إلى زاد المعاد.